أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. امتدادا لحديثنا في الأسابيع الماضية، نتكلم هذا اليوم عن انقسام الخطاب الشرعي إلى خطاب قطعي وخطاب ظني. الخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين، خطاب قطعي وخطاب ظني. والخطاب الظني أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحكم والفتوى والاحتياط الوجوبي. نتكلم في دائرة هذه التقسيمات. نجي أولا إلى التقسيم الأول. الخطاب الشرعي ينقسم إلى خطاب قطعي وخطاب ظني. هذان الخطابان يختلفان من حيث الحقيقة ومن حيث الأثر. أما اختلافهما من حيث الحقيقة، الخطاب القطعي هو الحكم الذي نجزم به ونعلم به، مثلا كل المسلمين يجزمون بحرمة شرب الخمر، كل المسلمين يجزمون بحرمة الربا، كل المسلمين يقطعون بأن الصلاة في السفر صلاة قصر والصلاة في الحضر صلاة تمام. هذه تسمى أحكام قطعية لأن الجميع يعلم بها على نحو القطع وعلى نحو الجزم، تسمى أحكام قطعية. الخطاب الظني هو عبارة عما يستنبطه الفقهاء من الفتاوى. الفقيه يقول: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتى بركعة احتياط قائما وسجد سجدتي السهو. هذا خطاب ظني، يعني الفقيه لا يجزم بأن هذا هو حكم الله، الفقيه لا يقطع بأن هذا هو حكم الله. الفقيه يقول: أنا نتيجة التأمل في النصوص وفي الروايات توصلت إلى هذه النتيجة، أن من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتى بركعة احتياط قائما وسجد سجدتي السهو في بعض الموارد. أنا نتيجة التأمل توصلت إلى هذه النتيجة، أما هذه النتيجة ليست نتيجة قطعية. أنا لا أقول بأن هذا هو حكم الله المذكور في اللوح المحفوظ، ولكنني أقول هذا غاية جهدي وغاية تأملي وغاية تركيزي على مفاد الأدلة. هذا نسميه بحكم ظني. فعندنا حكم قطعي وهو ما يعلم به المسلمون، وعندنا حكم ظني وهو ما يستنتجه الفقيه بعد استنباطه وبعد تأمله في مفاد الأدلة. ما الفرق بين الخطابين من حيث الأثر؟ ما هو الأثر الذي يترتب على ذلك؟ الفرق بين الخطابين من حيث الأثر، هناك أثران. الأثر الأول أن الأحكام القطعية لا يجوز التقليد فيها، كما أني أعلم بحرمة شرب الخمر لا معنى لأن أقلد في ذلك، لأنني أعلم بهذا الحكم، بما أنني أعلم بحرمة الربا، بما أنني أعلم بحرمة القمار، بما أنني أعلم بحرمة الزنا. هذه الأحكام لأنني أعلم بها لا يجوز لي التقليد فيها. دائرة التقليد في الأحكام الظنية لا في الأحكام القطعية. الأحكام التي لا أعلم بها هي موضوع التقليد، أما الأحكام التي أعلم بها وأقطع بها التقليد فيها لغو ولا معنى للتقليد. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني وهو المهم مسألة الارتداد. فقهاؤنا يقولون من ينكر حكما قطعيا ملتفتا للملازمة بين إنكاره وبين تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فهو مرتد بخلاف الحكم الظني. يعني مثلا إنسان ينكر حرمة الربا ولا الربا مو محرم، أو إنسان مثلا يقول شرب الخمر غير حرام، أو إنسان مثلا يقول لا القمار غير حرام، إذا أنكر هذا الحكم القطعي وهو ملتفت إلى أن إنكاره هذا يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أن هذه الأحكام وردت على لسانه صلى الله عليه وآله، فإنكار هذه الأحكام تكذيب له صلى الله عليه وآله. من أنكر الحكم القطعي ملتفتا للملازمة بهذا القيد، يذكر الفقهاء بقيد الالتفات للملازمة، من أنكر الحكم القطعي ملتفتا للملازمة بين إنكاره وبين تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فهو مرتد، تدين منه زوجته، تقسم أمواله، إلى آخر أحكام الارتداد، يجب قتله إذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد بعد أن يستتيبه. إذا فبالنتيجة إنكار الحكم القطعي يؤدي إلى الارتداد، بينما إنكار الحكم الظني. الفقيه قال مثلا يحرم شرب العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه. العصير العنبي إذا غلى وقبل أن يذهب ثلثاه بعض الفقهاء يحرمه، يقول هذا حرام، وهذا حكم ظني. هذا الحكم الظني لو أن إنسان قال لا أنا ما أؤمن بهذا، العصير العنبي خوش وما بيشي وخلاص انتهت القضية. إنكار الحكم الظني لا يوجب الارتداد، لأنه لا ملازمة بين إنكار الحكم الظني وبين تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. لم يثبت صدور هذا الحكم عن النبي حتى إذا أنكرته فقد كذبت النبي. في الأحكام القطعية المعلومة بالضرورة نعم إنكارها يستلزم تكذيب النبي، أما الأحكام الظنية التي هي جاءت نتيجة اجتهاد الفقهاء واستنباط الفقهاء إنكارها لا يستلزم الارتداد، إذ لا ملازمة بين الإنكار وبين تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. فهذا هو الفرق في الأثر بين الحكم القطعي وبين الحكم الظني. نجي إلى التقسيم الثاني. طيب الحكم الظني نفسه، الحكم الظني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم، فتوى، احتياط وجوبي. هذه أشياء تتكرر علينا عندما نسمعها من العلماء، هذه فتوى، هذا حكم، هذا احتياط وجوبي. شنو معنى هذه الأمور؟ ما هو الفرق بينها بحسب الحقيقة وبحسب الأثر؟ التفت إلي جيدا. ما هو الفرق بين الحكم وبين الفتوى بحسب الحقيقة وبحسب الأثر؟ أما اختلافهما بحسب الحقيقة، الحكم هو الخطاب المتعلق بالموضوعات الخارجية، وأما الفتوى فهي الخطاب المتعلق بالقضايا الكلية. هل أضرب لك مثال؟ الآن مثلا الفقيه عندما يقول يترافع عنده شخصان مدعيان مختلفان على أرض مثلا، واحد يقول الأرض لي، الثاني يقول الأرض لي، يترافعان عند الفقيه، الفقيه ماذا يقول؟ فقيه يقول هذه الأرض لفلان، هذا يسمى حكم مو فتوى. ليش؟ لأنه خطاب متعلق بموضوع خارجي وهو أرض خارجية موجودة في الخارج. الخطاب المتعلق بهذا الموضوع الخارجي وهو الأرض نسميه ماذا؟ حكم. هذه الأرض لفلان وليست لفلان. الفقيه مثلا يقول اليوم يوم العيد وليس من رمضان، هذا يسمى شنو؟ حكم وليس بفتوى، لأن خطاب متعلق بموضوع خارجي وهو يوم العيد أو آخر يوم من أيام رمضان مثلا. مثلا الفقيه لنفترض يقول كما كان السيد قدس سره السيد الصدر رحمة الله عليه كان يحرم جبن الكرف، جبن الكرف هذا كان يمنع من السيد الصدر قدس سره، هذا حكم. كان فقيه مثلا يقول جبن الكرف يقاطع، لا يجوز شراؤه ولا الأكل منه، جبن الكرف يقاطع، هذا حكم. ليش؟ لأنه خطاب متعلق بموضوع خارجي، شركة معينة تورد هذا النوع من الإنتاج، الفقيه حكم بمقاطعة هذه الشركة من خلال البيع أو من خلال الشراء أو من خلال الاستخدام، هذا حكم متعلق بموضوع خارجي. إذن ما يصدر من الفقيه كخطاب متعلق بالموضوع الخارجي نسميه حكم، أما ما يصدر من الفقيه كخطاب متعلق بقضية كلية ما إلى شغل بالموضوع الخارجي، الفقيه يقول أدوات القمار يحرم شراؤها وبيعها واستخدامها، هذا ما إلى علاقة بالموضوع الخارجي، هذا مطلقا تحدث عن قضية كلية، أدوات القمار كالشطرنج كالنرد مثلا كالزاتة كما أشبه ذلك من أدوات القمار، الفقيه عندما يقول أدوات القمار بصفة كلية قضية كلية في الزمن أو في الزمن الآتي أو في الزمن السابق، أدوات القمار يحرم بيعها وشراؤها واستخدامها، هذا تسمى شنو؟ فتوى، لأن الفتوى هي الخطاب المتعلق بقضية كلية، فعندنا فتوى وعندنا حكم. هذا هو الاختلاف بينهما بحسب الحقيقة، أما الاختلاف بينهما بحسب الأثر، شنو الأثر؟ ما هو الفرق في الأثر بين الحكم وبين الفتوى؟ تفت إلي جيدا. الحكم لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إذا لاحظنا وقرأنا الرواية مقبولة عمر بن حنظلة وهي المقبولة التي تلقاها علماؤنا وفقهاؤنا بالقبول وبنوا على الاعتماد عليها، في مقبولة عمر بن حنظلة الإمام الصادق ماذا يقول؟ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله، نقض الحكم لا يجوز. إذا حكم المجتهد قال تقاطع الشركة الفلانية حكم، أو قال هذا الوقف لبني فلان دون بني فلان، أو قال مثلا هذا اليوم يوم الهلال وليس يوم رمضان، إذا صدر الحكم من الفقيه في الموضوعات الخارجية لم يجوز نقض حكمه حتى لفقيه آخر، حتى فقيه آخر ما يجوز نقض حكمه، فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله، هذا حكم من الشارع المقدس احتفاظ بهيبة زعامة الشرع وزعامة المذهب، بما أن الفقيه يمثل زعامة الدين وزعامة المذهب، حفاظا على قدسية هذه الزعامة إذا صدر منه حكم في الموضوعات الخارجية لا يقبل الشرع ماذا؟ نقض هذا الحكم ولو من قبل فقيه آخر. إلا إذا، يقول علماؤنا، إلا إذا تبين خطأه أو خطأ مستنده. إيش معنى خطأه أو خطأ مستنده؟ أنت تقرأ هذا في منهاج الصالحين العبارة، إيش معناها؟ تبين خطأ الاستناد أو خطأ المستند. فرق بين خطأ الاستناد وخطأ المستند، شنو الفرق بينهما؟ يعني الآن مثلا الفقيه يقوم عنده شاهدان خبيران، يقولان للفقيه، شاهدان عادلان خبيران يقولان للفقيه شركة كرف، شركة يهودية، شركة ترجع ميزانيتها ورأس مالها إلى جماعة يهودية محادية ومحاربة للإسلام والمسلمين، تمام لولا؟ إذا شهد عادلان خبيران بذلك عند الفقيه، رأى أن الفقيه أن الشراء من هذه الشركة والتداول من هذه الشركة ترويج لهؤلاء وتقوية لهم وهم جماعة معادية أو محاربة، فقيه يقول تقاطع هذه الشركة، يحرم الشراء منها، يحرم التداول معها، فلتقاطع. هذا حكم. لو تبين لإنسان خطأ الاستناد أو خطأ المستند، يعني إنسان آخر عرف أن هؤلاء الذين اعتمد عليهم الفقيه أصلا جماعة هيك ما عندهم خبرة، لو أنا أعرفهم مثلا، أنا أعرف أن هؤلاء الذين شهدوا عند الفقيه بأن هذه الشركة مثلا شركة يهودية، هؤلاء ليس لهم خبرة أو ليسوا عدولا، هذا يسموه خطأ في الاستناد، يعني الفقيه استند إلى أمر هو في حد ذاته محل خطأ، هذا يسمى خطأ في الاستناد، هذا معنى تبين خطأ استناده. أو لا، ماكو خطأ في الاستناد، هم جماعة عدول، جماعة خبيرين، بس هم الغلطانين مو الفقيه هو الغلطان، هذا يسموه خطأ في المستند لا خطأ في الاستناد. يعني هم قاسوا شركة على شركة أخرى، ظنوا أن الشركة اليهودية هي شركة كرفت، والحال بأن الشركة اليهودية هي شركة أخرى وليست هذه الشركة، فالخطأ في المستند وليس الخطأ في الاستناد. إذا تبين للإنسان خطأ المستند عند الفقيه أو خطأ الاستناد لا ينفذ عليه حكم الفقيه ما دام قد تبين له خطأ الاستناد أو خطأ المستند. نجي إلى الفتوى. الفتوى لا، هو أن إنسان قال أنا ما أريد أعمل بهالفتوى، الفتوى هذه ما تعجبني، مو غصب. الفقيه يقول مثلا يحرم شرب العصير العنبي، أنا هالفتوى ما أقبلها ولا تعجبني، ما يعد ارتكب محرما مثل الحكم. نقض الحكم يعد عملا محرما، أما نقض الفتوى لا يعد عملا محرما. صحيح لا أثر له، لا جدوى فيه، سأشرحه هذا فيما يأتي، ولكن ليس عملا محرما. الفقيه مثلا يقول يحرم غناء النساء في الأعراس، كما عند السيد السيستاني مثلا دام ظله، يقول الغناء كله حرام حتى غناء النساء في الأعراس يستشكل فيه. يقول أنا واحد ما تعجبني، متى يغنوا ذولي حتى في الأعراس متى يغنوا؟ زين، والمرأة لابد لها أن تغني يوما من الأيام، أنا هذا الحكم ما يعجبني ولا أسلم به ولا أعمل به. هذا ليس النقض عملا محرما كما هو نقض الحكم الصادر المتعلق بالموضوعات الخارجية.
نقض الفتوى يختلف عن نقض الحكم. نقض الحكم عمل محرم، ولكن الإنسان لو نقض الفتوى بأن قال مثلا أن فتوى السيد السيستاني بأن الغناء مطلقا محرم أو فيه إشكال حتى غناء النساء في الأعراج، لو قال إنسان هذه الفتوى أنا لا أحب أن أعمل بها، أو أن هذه الفتوى لا أتدين بها ولا أتعبد بها، هذا لا يعد عملا محرما ولا يعد معصية، ليس كنقض الحكم، نقض الحكم في حد ذاته معصية، نقض الفتوى ليس عملا محرما ولا معصية، ولكن إذا نقض الإنسان الفتوى لم يتخلص من المشكلة، لأنه يجب عليه عقلا بينه وبين ربه، إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، فإذا لم يعمل بهذه الطرق الثلاثة، نقض الفتوى ولم يكن مجتهدا ولا مقلدا ولا محتاطا، وصادف أنه خالف الحكم الشرعي الواقعي الذي وضعه الله في حقه، حينئذ يكون مستحقا للعقوبة، مستحق للعقوبة لا لأنه نقض الفتوى، بل لأنه لم يجتهد ولم يقلد ولم يحتاط، وصادف أن عمله والذي فعله كان مخالفا للحكم الشرعي الواقعي الإلهي.
تقسيم الثالث هو الفرق بين الفتوى وبين الاحتياط الوجوبي. ما هو الفرق بين الفتوى وبين الاحتياط الوجوبي؟ انتبه إلي جيدا، صلوا على محمد وآل محمد. الفتوى هي عبارة عن خطاب شرعي، بينما الاحتياط الوجوبي وظيفة عقلية وليست وظيفة شرعية. كيف؟ الفتوى وظيفة شرعية والاحتياط الوجوبي وظيفة عقلية. ما معنى ذلك؟ الفتوى شيء يستخرجه الفقيه من النصوص ومن الروايات، الفقيه قرأ النصوص، صحح سندها، استظهر دلالتها، وصل الفقيه الى هذه الفتوى، ان العصير العنبي يحرم شربه، ان العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه ينجس مثلا، الفقيه توصل الى هذه الفتوى. هذا نسميه وظيفة شرعية، لأنها مستخرجة من كلام الشارع، مستخرجة من النصوص، الآيات أو الروايات. زين؟ وأما الاحتياط الوجوبي مو شيء مستخرج، شيء حكم به عقل الفقيه عند عدم الدليل على الفتوى. قال أضرب لك مثال، مثال حي. الآن مثلا انا مثلا اعمل في الرياض، او انا عملي في الجبيل، انسان عمله في الرياض او عمله في الجبيل، انا ما ارجع يوميا الى وطني القطيف، لا ارجع في الاسبوع مرة او في الاسبوعين مرة مثلا. لما رجعت يوم من الايام اردت ان اصلي شنو في الطريق، لما أردت أن أصلي في الطريق النقطة التي أردت أن أصلي فيها بينها وبين وطني 22 كيلو أو أكثر، وقفت أنا بين الجبيل وبين القطيف حتى أصلي، أو وقفت بين الرياض وبين القطيف حتى أصلي، والمسافة بينهما يعني بين نقطة الصلاة وبين بلادي ووطني أكثر من 22 كيلو مسافة، زين؟ هنا أصلي قصر أو أصلي تمام؟ الفقيه هنا يقول أنا ما عندي دليل، ما عندي دليل، لا عندي دليل يعين القصر، ما عندي دليل هم يعين التمام. بما أن ما عندي دليل يعين القصر ولا عندي دليل يعين التمام، وأنا أشك هل أن رجوعك الآن، افرض أنت راجع لعلاج مرض، مو راجع لعمل، انت راجع لعلاج مرض، راجع فاتحة طائرة وراجع تريد تحضر الفاتحة واشباه ذلك، رجوعك لا ادري هل هو من شؤون عملك فتصلي تماما، او ليس من شؤون عملك فتصلي قصرا. بما اني شاك انا الفقير في ان رجوعك هل هو من شؤون عملك فتصلي تماما، أو ليس من شؤون عملك فتصلي قصرا، وليس عندي دليل يعين أحد الشقين، فأنا أقول العقل يحكم هنا بلزوم الجمع بين القصر والتمام. صلي قصر تمام، يسموه احتياط وجوبي. احتياط وجوبي من أين أتى؟ ما أتى من نص، لا من آية ولا من رواية ولا من دليل، جاء من العقل، وظيفة عقلية. الفقيه يقول عند عدم الدليل على الحكم، بما أنه لا يوجد عندي دليل على الحكم وأنا أشك بين شقين، فأنا أقول كما يعبر عنه الفقهاء مقتضى منجزية العلم الإجمالي، يعني أنا أعلم إجمالا بأني مطلوب إما بالقصر أو مطلوب بالتمام، بما أني أعلم إجمالا أني مطلوب بالقصر أو مطلوب بالتمام، لا يحصل لي اليقين بفراغ ذمتي إلا إذا صليت قصرا وتماما. لو صليت قصر أحتمل الذمة ما فرغت، لو صليت تمام فقط أحتمل الذمة ما فرغت، فلا يحصل لي يقين بفراغ ذمتي من الصلاة إلا إذا جمعت بين القصر والتمام. هذه تسمى وظيفة عقلية، وهي ما يعبر عنه بالاحتياط الوجوبي. مثلا بلد، افترض مثلا بلد دمام، مثلا الدمام لها طريقان، طريق مستقيم طريق دائري، اذا تروح ليها من الطريق المستقيم ما توصل 22 كيلو، لكن اذا تروح ليها من الطريق الدائري توصل شنو؟ 22 كيلو. فلو انت رحت من الطريق الدائري، ما رحت من الطريق المستقيم، رحت من الطريق الدائري، صلي قصر او تمام. انت ما رحت من الطريق المستقيم، المستقيم ما يوصل مسافة اقل من 22 كيلو، لكن الطريق الدائري مبلغ مسافة 22 كيلو مثلا واكثر. لو انك سلكت الطريق الدائري تصلي قصرا ام تماما؟ هنا كثير من الفقهاء يقول تحتاط بالجمع بين القصر والتمام. ليش؟ يقول انا ليس عندي دليل على الحكم، بما انه ليس عندي دليل على الحكم اشك هل ان العبرة في القصر بالمسافة الفعلية او بالمسافة الواقعية. ان كان العبرة بالمسافة الفعلية اللي قطعت بالفعل هو 22 كيلو، وإذا كان العبرة بالمسافة الواقعية، ماكو مسافة واقعية بين بلدك وبين الدمام، ماكو مسافة أقل من 22 كيلو، فبما أني أشك هل العبرة بالمسافة الواقعية أو بالمسافة الفعلية، أقول بعدما تعلق بذمتك الأمر بالصلاة لا يحصل لك يقين بفراغ ذمتك عن هذا الأمر إلا إذا جمعت بين القصر والتمام، فتجمع بين القصر والتمام. إذن هذا يسمى احتياط وجوبي، وظيفة عقلية وليست وظيفة شرعية. الوظيفة الشرعية وهي الفتوى يرجع فيها إلى الفقيه، تروح تراجع الرسالة العملية حتى تعرف الوظيفة الشرعية. أما الوظيفة العقلية وهي الاحتياط الوجوبي، لا، فقيه يقول لك طب كيفك، أنا لو كنت مكانك، أنا لو كنت مكانك وقطعت مسافة دائرية لصليت قصرا وتماما، انتهى بكيفك، تريد تعمل بما أعمل به أنا، هذا مو فتوى، هذا مو وظيفة شرعية، وظيفة عقلية. إن شئت أن تعمل كما أعمل أنا فتجمع بين القصر والتمام، خب ما تريد تعمل بذلك، ارجع إلى فقيه آخر يفتيك، لأن عليك إما القصر وإما التمام، أنا ليس عندي فتوى. إذن الاحتياط الوجوبي وظيفة عقلية، بينما الفتوى وظيفة شرعية. بعد هذه التقسيمات التي ذكرناها، حكم، فتوى، احتياط وجوبي، هنا تثار شبهة، شبهة أذكرها بس ما أجيب عنها حتى يصير تشويق إلى الأسبوع القادم نجيب عن الشبهة. نذكر هذه الشبهة، الشبهة شبهة علمانية، يعني يذكرها العلمانيون، محمد أركون مثلا في كتبه وغيره من الكتاب العلمانيين يطرحون هذه الشبهة، يقولون خب بعدما تبين لنا الفرق بين الحكم والفتوى والاحتياط الوجوبي. فهنا نذكر شبهة ترتكز على أمرين. الأمر الأول أنه لماذا نسحب صفة القداسة من الحكم القطعي إلى الحكم الظني؟ لماذا نوسع دائرة القداسة من الخطاب الواقعي إلى الخطاب الظاهري وإلى الخطاب الظني؟ كيف؟ الخطاب الذي ينزل على النبي، احنا ما قاعدين ننكر الإسلام، دول العلمانيين يقولوا احنا ما ننكر الإسلام،
لا، منقول صح، الإسلام هو ديننا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
نحن نقبل الإسلام، ولكن ما هو الإسلام؟ أين الإسلام؟ ليس الإسلام هو فتاوى الفقهاء، الإسلام هو الخطاب الذي نزل من الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب الذي نزل من الله للنبي هذا هو الإسلام، وهذا مقدس. لماذا مقدس؟ لأنه كلام الله، كلام إلهي. بما أنه كلام الله، خطاب السماء يتصف بصفة القداسة، ونحن نقبله ونتدين به. أما الخطاب الذي يصدر من الفقيه، ليس هذا هو الإسلام، هذا عقل الفقيه، هذا مو الإسلام. مثلا نجي لمنهاج الصالحين، منهاج الصالحين رسالة السيد الخوئي، هذا المنهاج، أو رسالة السيد الحكيم قدس سره، منهاج الصالحين هذا هو الإسلام أو هذا عقل السيد الخوئي؟
هذا عقل السيد الخوئي،
هذا فكر بشري وليس خطابا إلهيا. الذي يتصف بصفة القداسة هو الخطاب الإلهي، الخطاب السماوي، وهو الخطاب الذي نزل على النبي. أما هذا منهاج الصالحين من باب التقليد إلى باب الحدود والديات، هذا عصارة مخ بشري. سيد الخوئي نتيجة ثقافة الفقهية وثقافة الأصولية وثقافة الرجالية وموروثات البيئية وموروثات الاجتماعية ودرجة الثقافة عنده، كل هذه العوامل تحكمت وأوجبت أن يستخرج لنا هذه الأفكار. هذه أفكار بشر وليست خطابا سماويا، فكيف نوسع دائرة القداسة فنقول هذا الكتاب مقدس كما أن الخطاب الإلهي مقدس؟ لا، نفرق بين الأمرين. خطاب الله للنبي هو الإسلام، وهو شيء مقدس نتدين به. أما أفكار الفقيه التي يصنعها بحكم ثقافته ويتوصل إليها بمقتضى خبرته، هذا فكر بشري، والفكر البشري ليس فكرا مقدسا، فلا يجب علينا التدين به ولا التعبد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الرجوع للفقيه بمناط الخبروية. طيب احنا ليش نرجع للفقيه غير لأنه خبير؟ الآن نحن لماذا نرجع للطبيب غير لأنه خبير؟ إذا أصبنا بمرض أو بآفة رجعنا للطبيب لتشخيص علاج هذا المرض وعلاج هذه الآفة، الرجوع للطبيب لأنه خبير في هذا المجال، مجال علاج الأمراض وتشخيص دوائها، أيضا الرجوع للفقيه لأنه خبير. نحن أصبنا بمشكلة دينية لا ندري، صارت عندنا اختلاف في الميراث، صار عندنا اختلاف مثلا في الخمس، صار عندنا شك في الصلاة، هذه مشكلة دينية، نرجع إلى الفقيه لأنه خبير في هذا المجال، فنرجع للخبير في مجال اختصاصه. طيب إذا كان الرجوع للفقيه بمناط الخبرة، فلماذا نحصر أنفسنا في فقيه واحد؟ والله احنا جماعة من؟ جماعة الخوي خلاص غير لا، ولكن يقول لا احنا جماعة القلبيذاني غير لا، لماذا نحصر أنفسنا في فقيه واحد؟
ما دام الرجوع للفقيه بمناط خبرة. إذا لا فرق بين الفقيه والطبيب، ألا أرجع إلى أطباء متعددين؟ في مرض أرجع للطبيب الفلاني، في مرض آخر أرجع لطبيب ثاني، في مرض ثالث أرجع لطبيب ثالث، في مرض رابع أرجع لطبيب رابع. كما أني أرجع لأطباء متعددين في أمراض متعددة، فلماذا نحصر أنفسنا في فقيه واحد ما دام الفقيه كالطبيب خبير في مجال اختصاصه؟ لماذا لا نرجع لفقهاء متعددين في قضايانا الدينية، وهو ما يسمى بمسألة التبعيض في التقليد؟ أقلد فقهاء متعددين، كل في مجال وكل في عمل وكل في مسألة. الشبهة المتركزة على هذين الأمرين أجيب عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. ثلاثة وثلاثين باقي دقيقتين. من باب التنبيه فقط، طبعا أنا عندما أتعرض للفتاوى والمسائل الفقهية أنا ما أعلم فتاوى، لا، أنا لا أعلم فتاوى السيد الخوئي ولا فتاوى السيد الثاني ولا فتاوى الشيخ التبريزي ولا غيره من الفقهاء. ليس منهجي هنا في المسجد أن أعلم الناس الفتاوى، وإنما منهجي ثقافة فقهية عامة، ليس منهجي تعليم فتاوى فقيه معين أو مرجع معين، وإنما منهجنا هنا بيان ثقافة فقهية عامة قد أذكر فيها بعض الآراء وقد لا أذكر فيها بعض الآراء، وإنما أريد الشاب المستمع أن يحصل على ثقافة فقهية مع قطع النظر عن آراء المجتهدين المعاصرين أو غيرهم. لذلك في المسألة التي طرحناها في الأسبوع الماضي، وهي تبديل القرض بالبيع، بدل أن أقترض من البنك 100,000 ب110 أحول القرض إلى بيع، أقول للبنك حول المسألة إلى بيع، فيقول لي البنك بعتك 100,000 ريال ب110، بدل أن يقول أقرضتك 100,000 ب110 يحول القرض إلى بيع، يقول بعتك 100,000 ب110. تحويل القرض إلى بيع اختلف فيه الفقهاء على 3 آراء. لا، بعض الجماعة سمع مني يقول هذا معناه هو رأي السيد الخوئي، لا، هذا ما أطرح فتاوى فقيه معين، أنا أذكر ثقافة فقهية. فقهاء اختلفوا فيه على 3 آراء. الرأي الأول رأي السيد الخوئي قدس سره، وهو رأي السيد الصدر قدس سره، ورأي شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي دام ظله، يقولون بأن هذا لا ما يصير، سويت بيع سويت قرض حرام، قرض ألبس ثوب البيع، هكذا يعبرون عنه. يعني إذا قال لك البنك بعتك 100,000 ب110 حتى لو صاغ بصياغة البيع هو قرض في الحقيقة وليس ببيع، قرض ألبس ثوب البيع، فلذلك يكون محرما كحرمة القرض الربوي، ولا فرق بينه وبين القرض الربوي في شيء، قرض ألبس ثوب البيع، لذلك لا يجوز عندهم. الرأي الثاني رأي السيد السستاني دام ظله، سيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله، سيد السستاني يقول هذا ليس بقرض لكن ليس ببيع، لا هو قرض ولا هو بيع، لا هو قرض لأنهم لم يقصدوا القرض، القرض له حقيقة، البيع له حقيقة، هم لم يقصدوا حقيقة القرض، قصدوا حقيقة البيع، فكيف يقع قرضا؟ الشيء لا يقع مصداقا لمغايره ومباينه، هم قصدوا البيع، كيف أنت تقول لهم لا هذا قرض؟ نقول ما قصدنا القرض، قصدنا البيع. إذن فبالنتيجة هذا ليس بقرض لأنه لم يقصد عنوان القرض، لكنه ليس ببيع أيضا. لماذا؟ لأن البيع يعتبر فيه المغايرة بين الثمن وبين المثمن، أنا أعطيك ساعة بعتك ساعة
بمئتي ريال، هنا الثمن 200 ريال، المثمن ساعة، فالثمن مغاير للمثمن. أما إذا قلت بعتك 100,000 ب110، ما في مغايرة بين الثمن والمثمن، والدليل على ذلك أنت تقدر تأخذ 100,000 اللي هي المثمن وترجعها كثمن، فصار الثمن عين المثمن، ماكو مغايرة بين الثمن والمثمن. بعتك 100 ب110، أستلم 100 من عندك كمثمن ثم أرجعها إليك كثمن، فانطباق الثمن على المثمن في مقام الوفاء منبه على عدم المغايرة بين الثمن وبين المثمن، لذلك هذا ليس بقرض لأنه لم يقصد القرض، ولا بيع لأن البيع يعتبر فيه المغايرة بين الثمن والمثمن، هذا ما في مغايرة بين الثمن والمثمن. لذلك السيد السيستاني يقول يمكن تصححه كبيع إذا أوجدت عنصر المغايرة. شلون؟ بأن تغير العملة أو تغير طبعات العملة إذا لها أثر. مثلا تقول بعتك 100,000 ريال ب40,000 دولار باعتبار أنه بعدين من يسدد 40,000 دولار يسددها بالريال، رايح يصير شنو؟ مفاضلة بين الثمن وبين المثمن. إذا غيرت العملة صار بيعا. لماذا؟ لأن المغايرة بين الثمن والمثمن حصلت. بعتك 100، النتيجة هي واحدة، بعتك 100,000 ريال ب110 هي نتيجة بعتك 100,000 ب40,000 دولار، النتيجة واحدة. غايتنا في الأمر للمغايرة بين الثمن والمثمن تصح الصورة الثانية ولا تصح الصورة الأولى. أو لا، مثل مثلا ما في إيران، سهني ما أدري ما أظن، إيران يفرق بين دولار 1990 ودولار 1994 ودولار 1999، كل واحد له قيمة، تبيع دولار 1990 إلى قيمة، لكن إذا تبيع دولار 1994 إلى قيمة أزيد، إذا تبيع دولار 1999 لا قيمته أكثر. فإذا طبعات الدولار تختلف منه قيمتها، باختلاف القيمة يصح المغايرة. أن تقول بعتك 100,000 دولار من طبعة 1990 زين ب105 من طبعة 1999، إذا تغيرت الطبعة وكان تغير الطبعة موجب لاختلاف القيمة صح البيع. إذا المهم أن تحصل مغايرة بين الثمن وبين المثمن فيصح بيعا. الرأي الثالث وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم أيضا بعض الفقهاء المعاصرين أمثال آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض من علماء النجف الموجودين الآن، هذا من علماء النجف يرى أن هذا البيع صحيح ما في إشكال. بعتك 100,000 ريال ب110 بيع صحيح ولا نحتاج لا إلى كلام السيد الخوي ولا إلى كلام السيد سنة. بيع صحيح لا إشكال فيه. يقول لك هذا ليس بقرض لأنه لم يقصد عنوان القرض، ولا هذا ليس بقرض لأنه لم يقصد عنوان القرض، وهو بيع أيضا لأن المغايرة بين الجزئي والكلي كافية في المغايرة. أنا أبيعك 100,000 جزئية، هذه 100,000، 100,000 معينة أطلعها لك أقول لك هذه 100,000، هذه 100,000 جزئية معينة مشخصة، أبيعك 100,000 المشخصة 100,000 في الذمة غير مشخصة. هل فرق هذا؟ الثمن شيء مشخص والمثمن شيء غير مشخص، هذا الفرق بين المثمن المشخص والثمن غير المشخص كافي في المغايرة بين الثمن وبين المثمن فيقع بيعا، فهو ليس بقرض بل هو بيع صحيح. إذا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء قصدنا من إثارتها في الأسبوع الماضي مجرد الثقافة الفقهية ولم نقصد تعليم الفتوى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لمرضاته، اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها.
وارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواحهم وخصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيان رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة قبلها الصلوات.